الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالعبد في هذه الحياة يصاب بآلام متنوعة، وارد على قلبه واردات متعددة تؤرق قلبه وتؤلم نفسه وتقض مضجعه وتسهر عينه وتجلب له الكدر والضيق. فإن كان هذا الألم الذي يصيب القلب متعلقا بأمور ماضية فهو حزن، وإن كان متعلقا بأمور مستقبلة فهو هم، وإن كان متعلقا بواقع الإنسان وحاضره فهو غم. وهذه الأمور الثلاثة، الحزن والهم والغم، إنما تزول عن القلب وتنجلي عن الفؤاد بالعودة الصادقة إلى الله وتمام الانكسار بين يديه والتذلل له سبحانه والخضوع له والاستسلام لأمره والإيمان بقضائه وقدره ومعرفته سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته والإيمان بكتابه والعناية بقراءته وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. فبذلك لا بغيره تزول هذه الأمور من الغم والهم والحزن، وينشرح الصدر وتتحقق السعادة. في المسند وعند ابن حبان في الصحيح وفي غيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فهذه كلمات عظيمة ينبغي على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها وأن يحرص على قولها عندما يصاب بالحزن أو الهم أو الغم. وهي إنما تكون نافعة إذا فهم مدلولها وحقق مقصودها وعمل بما دلت عليه. أما الإتيان بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة دون فهم لمعانيها ودون تحقيق لمقاصدها فهذا قليل التأثير، عديم الفائدة. وهذا الدعاء يتضمن أربعة أصول: لا سبيل للعبد إلى نيل السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها. الأصل الأول: تحقيق العبادة لله بتمام الانكسار بين يديه والخضوع له، واعتراف العبد بأنه مخلوق لله مملوك له هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء. ولهذا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. الكل مماليك لله، وهو خالقهم وربهم وسيدهم ومدبر شؤونهم، الذي لا غنى لهم عنه طرفة عيب، وليس لهم من يعوذون به ويلوذون به سواه. ومن تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته لله من الذل والخضوع والانكسار والإنابة، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستعاذة به، وألا يتعلق القلب بغيره محبة وخوفا ورجاء. الأصل الثاني أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لهذا قال في هذا الدعاء: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فناصية العبد وهي مقدمة رأسه بيده سبحانه، يتصرف فيه كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فحياة العبد وموته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كل ذلك إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء. وإذا آمن العبد بأن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفها كيف شاء، لم يخف بعد ذلك منهم ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، وحينئذ يستقيم له توحيده وتوكله وعبوديته. لهذا قال هود عليه السلام لقوم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قول ماض في حكم يتناول الحكمين: الحكم الديني الشرعي والحكم القدري الكوني، فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني القدري لا يمكن مخالفته، وأما الحكم الديني والشرعي فقد يخالفه العبد ويكون متعرضا للعقوبة بحسب ما وقع فيه من مخالفة. عدل في قضاؤه يتناول جميع أقضيته سبحانه في عبده من كل الوجوه، من صحة ومرض وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. فكل ما يقضي به على العبد فهو عدل فيه، وما ربك بظلام للعبيد. الأصل الثالث أن يؤمن العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في الكتاب والسنة، ويتوسل إلى الله بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيته له، وعظمت مراقبته له، وازداد بعدا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه. كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لهذا فإن أعظم ما يطرد الهم والحزن والغم أن يعرف العبد ربه، وأن يعمر قلبه بمعرفته تعالى، وأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لهذا قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذا أحب الوسائل إلى الله تعالى. الأصل الرابع العناية بالقرآن المديد، كلام الله العزيز الحميد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المشتمل على الهداية والشفاء والكفاية والعافية. والعبد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظا ومذاكرة وتدبرا وعملا وتطبيقا، نال من السعادة والطمأنينة وراحة الصدر وزوال الهم والغم والحزن بحسب ذلك. لهذا قال في هذا الدعاء: وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه أربعة أصول عظيمة مستفادة من هذا الدعاء العظيم المبارك، ينبغي علينا أن نتأملها ونسعى في تحقيقها لننال الموعود الكريم والفضل العظيم. إلا أذهب الله همه وأبذله مكان حزنه فرحا، وفي رواية: وأبذله مكان حزنه فرجا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.